الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه الله جل وعلا بالخير والهدى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن على طريقه مهتدى. أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ففي سنن ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم يوما: حدثوني بأعجب ما رأيتم في الحبشة. وكان قوم قد هاجروا إلى الحبشة في أول الإسلام فراراً بدينهم، إذ قيل لهم وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن بها ملكاً لا يظلم أحد عنده. فخرج جماعة من المسلمين إلى تلكم الأرض واستوطنوها ما بين مستقل ومستكثر، فسألهم النبي عليه الصلاة والسلام: حدثوني بأعجب ما رأيتم في أرض الحبشة. فقال نفر منهم: نعم يا رسول الله، مر ذات يوم عجوز من عجائز رهبانهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت على نفر من شبابهم فوضع أحدهم يده بين كتفيها فدفعها فسقطت وانكسرت قلتها وأخذوا يضحكون. فالتفتت إليهم وهي تجمع ما تساقط وانكسر منها وتقول لمن دفعها: ويلك يا غدر، أي يا غادر، ستعلم حين يجلس حين يأتي يوم القيامة، فيجلس الله على عرشه وينتصف عنده للمظلوم من الظالم. حينها قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، كيف تقدس أمة لا ينتصف لمظلومها من ظالمها غير متعتع؟ كيف تقدس أمة، يعني كيف تكون طاهرة، كيف يحصل لها الصفاء والنقاء إذا لم يعرف لمثل هذه العجوز حقها؟ إنه يا مسلم ديننا وأخلاقنا التي نفاخر بها على سائر الأمم، فإنا نحمد الله أن هدانا لهذا الدين وبعث فينا محمدًا خير أنبيائه ورسله، يعلمنا الكتاب والحكمة وبالأخلاق الفاضلة يزكي أنفسنا ويطهرها بكتاب الله وبما أوحى الله إليه من السنة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لئن كان أقوام لا يرعون للكبير حقه ولا للعجوز حقها ولا يعرفون لذي الكبر قدره، فإن ديننا قد جاءنا بمعالي الأخلاق وأحسنها وأفضلها، ونهانا عن سفسافها ورديئها. إنه الإسلام، إنه هذا الدين المبارك الذي جعل من حق الكبير رجلاً أو امرأة شريعة لأبنائه، وديناً يدينون الله عز وجل به. نعم عباد الله، لقد جاءنا الإسلام بمعرفة حق هؤلاء الذين هم من الضعفاء كالمظلوم والضعيف والمرأة واليتيم، دين عظيم مبارك. إن من شعب الإيمان إجلال الكبير وتوقيره، بل قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هذا هو ديننا. هؤلاء الفتية حينما استضعفوا هذه المرأة العجوز وفعلوا معها ما فعلوا، ضحكوا في مجلسهم وتناسوا يوم القيامة حين يؤتى بالناس بين يدي الله فيحاسبهم على كل صغير وكبير. الصحابة الذين تربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الأخلاق الفاضلة كان هذا الموقف من أعجب المواقف عندهم. كيف يوجد فيهم وفي أرضهم من لا يعرف لهذه المرأة حقها ولا يعرف لها ما أمر الله عز وجل به؟ فقصوا هذا النبأ على النبي عليه الصلاة والسلام متعجبين، لأن ديننا يأمرنا بأن نعرف لكل ذي حق حقه، ومن أولئك الكبير والضعيف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور من تعظيم الله ومن توقيرك لله أن تعرف لذي الشيبة المسلم حقه، تراعيه في قولك وفي فعلك، تحترمه، توقره، تعرف له حقه، تأخذ بيده، تجالسه، تؤانسه، لا تسيء إليه ولا بكلمة ولا بفعل، تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، وأنت تعلم أن هذا من شعب الإيمان. إن أتيت به زاد إيمانك، وإن قصرت فيه كنت ضعيف الإيمان. إن من إجلال الله، أي من تعظيم الله ومن توقيره، أن تعرف لذي الشيبة حقه وقدره، لهذا المسلم الذي سبقك في طاعة الله جل وعلا. كان منك كان أكبر منك سنا فهو سابق لك إلى الله، سبقك إلى الصلاة، سبقك إلى الصيام، سبقك إلى الحج، سبقك إلى التسبيح والتهليل والتحميد. وأنت حين تعرف له حقه وقدره تتذكر يوما قد تأتي مثله. فيا أيها الشاب المسلم، يا من رزقك الله القوة والصحة والعافية، تذكر وأنت تعرف لذي الكبر حقه وللكبير حقه أنه سيأتي يوم تكون مثله. يقول ربنا جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذه هي الحياة، فأنت كما تدين تدان، إن عرفت له حقه أعلى الله قدرك وأعلى شأنك. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه الله بها درجة وجعل الله له بها نورا. كيف هي أحوالنا مع هذا الخلق الذي أدبنا به الإسلام؟ أيوجد منا من يأنف من مجالسة الكبير؟ للأسف نعم، يوجد منا من يأنف من مجالسة الكبير، من يهزأ منه، من لا يقوم بحقه، من يتضايق من حديثه ومن قصصه ومن كلماته، من يحتقر آراءه، من يسفه كلامه، من يتطاول عليه بالقول أو بالفعل، نعوذ بالله من ذلك. فليذكر بعضنا بعضا بهذا الحق الذي عظم الله شأنه وأعلى قدره وجعل النبي عليه الصلاة والسلام القيام به من إجلال الله وتعظيمه وتوقيره. على ذلك نؤدب أنفسنا وننشئ أبناءنا حتى ينشأوا على احترام الكبير، يبدأونه بالسلام ويحترمونه، يقومون له ويجلسونه في أحسن المقاعد وفي أحسن الأماكن، إن تكلم سكتوا وإن قال سمعوا. هذه أخلاقنا وهذا ديننا. أما ما نراه من أبنائنا فلا يمت إلى الإسلام بصلة. حين لا يعرف للكبير حقه والدا أو قريبا، وحين لا يحترم المعلم، وحين لا يحترم الكبير جارا أو ضيفا أو كبيرا، ليست هذه أخلاقنا وليست هذه من ديننا. فلنتدارك أمورنا عباد الله، فقد جاءنا الإسلام بمعالي الأمور وأحسنها من الأخلاق والأفعال والأقوال، ونهانا عن سفاسفها، يعني عن رديئها. وهذا من الرديء الذي يجب علينا أن نحاربه وأن نقيم مقامه، ما رزقنا الله عز وجل إياه، حينئذ نكون أمة مقدسة، أي أمة طاهرة قد علت بأخلاقها وبأفعالها وسمت بدينها الذي أعزها الله عز وجل به. وإلا فكيف يقدس الله أمة لا تعرف للكبير حقه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لما أكرم الله نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام بفتح مكة وطاف بين الناس في عزة الإسلام وشموخ الإيمان وعلو قدر المؤمن، وحطم الله على يديه الأصنام التي كانت تحوط الكعبة، جاءه الناس من كل مكان مؤمنين مسلمين مذعنين لهذا الدين. وبين يدي هذه الجموع جاء أبو بكر رضي الله عنه بوالده أبي قحافة وهو يسير سيرا رفيقا لكبر سنه، قد بيضت لحيته حتى كأنها ثغامة، وسقط حاجباه على عينيه، وأبو بكر يسير به في هذا الطريق إلى رسول الله ليعلن إسلامه وإيمانه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رأى نبينا عليه الصلاة والسلام هذا الموقف قال لأبي بكر معلما ومرشدا: هلا أقررت الشيخ في بيته فجئناه؟ هلا أقررت الشيخ في بيته؟ يا الله، إنه القائد المبجل الذي اجتمعت عليه الجيوش وأحاطت به الصحابة من كل مكان في هذا الموقف الذي أعز الله فيه الإسلام، يريد من هذا الشيخ الكبير أن يبقى في مكانه ليأتيه إلى بيته وليعلن إسلامه في بيته عليه الصلاة والسلام. هذه أخلاقنا، وهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي السنن أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في بيته فدخلت عليه فاطمة ابنته قام لها وهش في وجهها ورحب بها وأجلسها مجلسه، فإن دخل عليها فعلت كما كان يفعل بها، هكذا عود أبناءه، وهكذا ربى فاطمة أن تقوم لأبيها وأن تحترمه وأن تقدره، فكانت تقوم إليه وتأخذ بيده ثم تجلسه مجلسها رضي الله عنها وأرضاها. أين أبناؤنا من ذلك؟ أين هي أخلاقنا التي أعزنا الله عز وجل بها؟ نحن في مجتمعات تقع فيه أفعال يستحيي الإنسان منها وينطوي خجلا، حين لا يعرف للآباء، وهم الآباء الذين أعلى الله من حقهم، لا يعرف لهم حق، لا يعرف لهم قدر. من أبنائنا من ينزعج من أبيه، من ينزعج من كلامه، من ينزعج إذا طلب منه نفقة، إذا طلب منه مالا. يقول بعض الأبناء: كيف يطلب مني وعنده وعنده؟ يا سبحان الله، لئن طلب منك والدك حاجة فأنزلتها به لهي كرامة أكرمك الله عز وجل بها. لا تتضايق، لا تحلها على إخوانك ولا على أخواتك، وقل إن هذا فضل ادخره الله عز وجل لي. حين يرفع سماعة الهاتف فيتصل بك ويقول: يا بني، قل سمعا وطاعة على الرحب والسعة، لا تقاطع حديثه حتى يكون هو الذي يصمت، لا تتضايق من أفعاله ولا من حاله، وكن له مبجلا ومعظما، فإنك إلا تفعل لا خير فيك، إنك إلا تفعل فأنت من العاصين لله جل وعلا. احترم معلمك، بجله، وقره، أطع الله عز وجل فيه، فهو مع كونه أكبر منك فهو أعلى منك قدرا وأكثر منك علما، فاعرف له حقه واعرف له قدره. المعلم يحتاج من التبجيل والتعظيم ما معه تتغير أخلاق أبنائنا وأخلاق بناتنا. أما ما نراه اليوم من عدم معرفة حق المعلم وعدم احترامه لكبره وسنه وعلمه ومكانته، لنذير شؤم بهذه الأمة ينذر بفساد أخلاق أبنائها وبفساد أخلاق بناتها إلا من رحم الله. ويا عجبا للآباء حينما يأتيهم الأبناء يشكون من معلمهم فيغضبون، غضبا يثير حفيظة الأبناء على معلميهم وعلى معلماتهم، يغضبون غضبا ليس في محله. وكان الواجب عليهم أن يعلموهم حق المعلم حتى وإن أخطأ على الأبناء، فالأمور ما هكذا تعالج، إنما تعالج بتعظيم حق الكبير في نفس الصغار حتى ينشأوا على احترام غيرهم وعلى معرفة الحقوق وأدائها إلى أهلها. إنها الأخلاق عباد الله التي إن ذهبت ذهبت الأمم، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اليوم لا يحترم المعلم، وغدا لا يحترم الأب، ولا تحترم الأم، ولا يحترم الجار، ولا يعرف للضيف حقه. إنها سلسلة متتابعة إن لم نتداركها بالتعليم والتوجيه وبالتعليم الأبناء والتنشئة الصادقة، وإلا ندمنا ساعة لا ينفع الندم. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك زكاة لنفوسنا وطهرة لقلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا على أحسن الأخلاق وأحسن الأعمال، وأن تصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.